أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل.
ما زال الكلام في الفصل الثاني من المرحلة الأولى في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ووصل الكلام إلى القسم الأخير في الفوائد والفروع والإشارات. وقلنا إن هذا القسم يشتمل على أمرين: الأمر الأول في الفروع التي ذكرها المصنف، والأمر الثاني في فوائد نذكرها خارج المتن. أما بالنسبة إلى الفروع، الفرع الأول الذي ذكره المصنف هنا ووقع محلا للأخذ والرد والإشكال والنقد والإبرام، هو قوله أن كل حمل ماهوي أيا كان نوعه يفتقر إلى حيثية تقييدية وواسطة في العروض هي الوجود. ونحن قسمنا الكلام إلى ثلاثة نقاط. النقطة الأولى في بيان أقسام الحمل، النقطة الثانية في بيان مدعى المصنف ودليله، والنقطة الثالثة في مناقشة ما أشكل على المصنف وفسرت به عبارة المصنف ثالثة. وقد انتهينا من النقطة الأولى في بيان أقسام الحمل، وقلنا أن أقسام الحمل على النحو التالي: إما أن يحمل على الماهية محمول ذاتي، أي يحمل على الماهية إما النوع أو الجنس أو الفصل، هذا قسم، وإما أن يحمل على الماهية محمول عرضي، وفرقنا بين الذاتي والعرضي. ثم المحمول العرضي إما أن يحمل، إما أن يعرض على الماهية بما هي هي، أو يعرض على الماهية بما هي موجودة. فإن عرض على الماهية بما هي هي فعلى قسمين: إما أن يكون لازما أو مفارقا. إن كان لازما فهذا كالزوجية للأربعة مثلا، وهو لازم للماهية من حيث هي، يعني بغض النظر عن وجودها، نفس أربعية الأربعة في أي موطن تحققت في الذهن أو في الخارج هذا لازم الوجودين، وككون زوايا المثلث جمعها يساوي 180 درجة، سواء أكان مثلثا خياليا أم كان مثلثا خارجيا لا يهم، هذا حكم لذات المثلث ولازم. أما ما يعرض الماهية من حيث هي هي ويكون مفارقا فلا مثال له عند المشاء إلا الوجود والموجود، حمل الموجود على الماهية، كأن تقول الفرس موجود، فوصف الموجودية المحمولة على الفرس هي عرضية لا ليست داخلة في ذات الفرس، ومفارقة لأن الفرس قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، هذا قسم. ثم العرضيات الأخرى التي تعرض على الماهية من حيث هي موجودة لا من حيث هي هي، إما تعرض على الماهية الموجودة خارجا أو تعرض على الماهية الموجودة ذهنا. فالتي تعرض على الماهية الموجودة خارجا إما لازم أو مفارق. العرضي العارض على الماهية الموجودة خارجا اللازم كالحرارة للنار، لازمة لوجودها الخارجي للنار، والمفارق للوجود الخارجي كالحرارة للماء، قد يكون الماء باردا قد يكون حارا، والكلام عن الماء الخارجي. أما في الذهن، يعني الماهية الموجودة في الذهن، فإما أن يكون العارض عليها عرضيا لازما كالكلية لأي مفهوم، ونقصد بالمفهوم الوجود الذهني للماهية، أو هذا لازم، أو مفارق كالجنسية لبعض المفاهيم، لأنه قد تؤخذ باعتبار النوع وقد تؤخذ باعتبار الجنس، كما عرفتم أن الكليات الخمسة هي أمور نسبية، يعني قد يكون شيء بالنسبة إلى ماهية ذاتي وبالنسبة إلى ماهية أخرى عرضي، بالنسبة إلى ماهية الجنس وبالنسبة إلى ماهية النوع. فالحيوانية جنس للإنسان ولكنها تمام نوع الحيوان ذاتي له، تمام النوع. هذا تقدم وأنا أعدته لكي ندخل إلى النقطة الثانية وهي بيان مدعى المصنف والدليل عليه. هذه هي القضايا. طبعا المصنف في المتن لم يتعرض لكل قضايا بالتفصيل هذه التي ذكرته، حتى الشراح والمعلقين ذكروا بعضها ولم يذكروا كل هذه الأنواع. المصنف يريد أن يقول هذا المدعى، يقول إن كل حمل، كل محمول، مهما كان هذا المحمول ذاتيا عرضيا لازما مفارقا للوجود الخارجي، للوجود الذهني، للماهية من حيث هي، مهما كان لا يعرض الماهية إلا بحيثية تقييدية هي الوجود. فالحمل أولا وبالذات للوجود، وثانيا وبالعرض للماهية. فموضوع كل حمل هو الوجود لمكان أصالته، لأننا نتكلم هنا عن فروع أصالة الوجود. يعني لمكان أصالة الوجود كل أنواع الحمل تصبح مفتقرة إلى واسطة في العروض، وتصبح كل هذه المحمولات هي إذا حملت على الماهية تصبح محمولات مجازية، لأنكم تعرفون الحمل الحقيقي والحمل المجازي الفرق بينهما هو أن الحمل الحقيقي لا يحتاج إلى واسطة في العروض، المجازي يحتاج إلى واسطة في العروض. جيد، الآن إذا جئنا لكل قضية قضية لنتبين كلام المصنف، إذا جئنا أولا إلى العرضيات، إلى الحمل العرضي، إلى المحمول العرضي الذي يعرض الماهية من حيث هي موجودة، والذي قسمناه إلى كونها من حيث هي موجودة في الخارج أو في الذهن لازم ومفارق، نأخذها كسلة واحدة. يعني تصبح هكذا، ننظر إلى المحمولات الذاتية قسم، المحمولات التي تحمل على الماهية من حيث هي قسم، والمحمولات التي تحمل على الماهية من حيث هي موجودة سواء كانت موجودة في الخارج أو في الذهن. نأتي إلى هذا القسم الأخير الذي يشمل أربعة أقسام، إلى المحمول العرضي اللازم للوجود الخارجي، مفارق للوجود الخارجي، لازم للوجود الذهني، مفارق للوجود الذهني. نأخذها مع بعض. نقول مدعى المصنف هنا واضح، لا يحتاج إلى كثير عناء لإثباته، ولم يقع فيه أخذ ورد ونقد وإبرة. فهذا السنخ من القضايا هو محمول يحمل على الماهية الموجودة. يعني عندما تقول الماء حار، عندما تصف الماء بأنه حار، أي ماء تصفه بأنه حار؟ تقول الماء الموجود خارجا هو الذي يتصف بأنه حار. عندما تقول مثلا الإنسان كلي، ما هو المتصف بالكلية؟ مفهوم الإنسان، يعني الماهية الموجودة في الذهن للإنسان هي التي تتصف بأنها ماذا؟ كلية. فإذا كل حمل ماهوي، كل محمول يعرض على الماهية من حيث هي موجودة، فموضوع الحكم فيها هي الماهية الموجودة سواء أكانت في الذهن أو في الخارج. نقول مدعى المصنف هنا سهل البيان. لماذا؟ لأننا نقول الموضوع في هذه القضايا هي الماهية الموجودة، يعني المشتملة على حيثية الوجود وحيثية الماهية، وقد حقق في محله أن حيثية الوجود هي الأصيلة وحيثية الماهية هي الاعتبارية. فإذا في الحقيقة عندما تقول الماء بارد، يعني الماء الموجود، ماهية الماء المتحققة باردة، نقول البرودة عرضت على الماهية الموجودة، يعني على المشتملة على هاتين الحيثيتين، وقد تحقق أن حيثية الوجود هي الأصيلة، يعني هي متن الواقع، هي التي ملأت الواقع. فبالتالي وأن الماهية المائية هي حيثية لهذا الوجود، فبالتالي قولك الماء الموجود بارد يعني وجود الماء بارد. فبالتالي نعم، عندما يعرض وصف البرودة على الماء في الحقيقة هو قد عرض على وجوده وسرى إليه بالعرض. واضح؟ هذا كله بناء على أصالة الوجود واضح. فعندئذ تصبح قولك الإنسان كلي هذا حمل مجازي. لماذا؟ لأنه وجود الإنسان الذهني هو الكلي، موجودية الإنسان في الذهن هي الكلية، فالكلية عارضة على هذه الحيثية للإنسان. وكذلك عندما تقول مثلا النار حارة، الحار ليس حيثية الماهية بل حيثية طرد العدم، حيثية التحقق والوجود. فإذا في هذا السنخ من القضايا مدعى المصنف سهل الثبوت. هذا أولا. نأتي إلى القضايا الأخرى. فإذا بهذا البيان قد تحقق مدعى ودليل المصنف ووجه تفريعه على أصالة الوجود، وجه تفريعه على أصالة الوجود في هذه القضايا، يعني القضايا التي يكون الموضوع فيها الماهية من حيث هي موجودة. هذا واضح. بقي ثلاثة قضايا: حمل الذاتية على الذات، حمل اللازم للماهية على الذات، حمل المفارق للماهية على الذات. نأتي إلى المفارق، يعني العرضي المفارق الذي يعرض الماهية من حيث هي. قلنا له مثال واحد هو الموجود، يعني فقط قضية واحدة: الفرس موجود، الإنسان موجود، السماء موجودة. أيضا مدعى المصنف هنا هم واضح، لماذا أصلا هذه القضية هي التي كانت محل الكلام في عليكم السلام ورحمة الله، أصلا هي التي كانت محل الكلام في أصل بحث أصالة الوجود. يعني نحن عندما أتينا إلى بحث أصالة الوجود كان لدينا قضية الإنسان موجود، فإذا الموجودية المحمولة على الإنسان أيضا بناء على أصالة الوجود تحتاج إلى حيثية تقييدية، لأنه قد تبين مما تقدم في بحث أصالة الوجود والدليل عليه أن قولنا الفرس موجود في الحقيقة هو قولنا بأن وجود الفرس موجود بهذا المعنى، بأن الواقعية قد ملأها وجود الفرس، وأن الفرسية حيثية لهذا العدم المطرود أو لهذا الوجود الممتلئ. فإذا أيضا هذا السنخ من القضايا إثباته واضح، يعني ما يعني وجه تفريع هذا الأمر على ما ذكره سابقا من أصالة الوجود واضح. بقي قسمان من القضايا، أي قسمين؟ حمل الذاتي على الذات كقولك الإنسان ناطق، وحمل لازم الماهية من حيث هي على الذات كقولك الأربعة زوج. وهنا يقول المصنف بإطلاق كلامه: نعم، حتى حمل الذاتي على الذات وحمل لازم الماهية الذي يعبر عنه أحيانا بأنه لازم الوجودين على الذات، يقول أيضا هذا من الحمل المجازي الذي يحتاج إلى واسطة في العروض ليصح. فقولك الإنسان ناطق يحتاج إلى واسطة في العروض، هذا مجاز، طبعا من ليس مجازا في الإسناد، هذا مجاز بالمعنى الفلسفي، هذا مجاز يحتاج إلى واسطة في العروض. يعني في الحقيقة ليس الإنسان ناطق بل وجود الإنسان ناطق، ليست الأربعة زوج بل وجود الأربعة زوج. فإذا لابد من حيثية تقييدية، يعني هناك قيد ومقيد، هما بتقيدهما هما الموضوع، ليست الأربعة موضوعا لحمل الزوجية عليها بل وجود الأربعة، بحيث تكون الأربعة حيثية انتزاعية لها كما ذكرنا سابقا. هكذا هذا المدعى، طبعا كل سنخ القضايا السابقة غض النظر عنه هو صحيح، يعني كلامكم أيها العلامة صحيح بناء على أصالة الوجود كل ما سبق، ولكن هاتين القضيتين لا، جرفتار بعد، يعني يوجد مشكلة في قبول هذا الأمر. قالوا في تقرير المشكلة أنه من أبدأ القواعد الحكمية أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. ماذا يعني الماهية من حيث هي ليست إلا هي؟ يعني الماهية من حيث كونها ماهية لم يؤخذ فيها الوجود والعدم، يعني لم تؤخذ فيها هذه الحيثية التقييدية، ليست إلا هي. ماذا يعني ليست إلا هي؟ يعني ليست إلا ذاتياتها، يعني الإنسان ليس إلا الحيوان الناطق. أنت إذا قلت الإنسان ليحمل عليه الحيوان الناطق يحتاج إلى واسطة في العروض، كأنك جعلت حمل الشيء على نفسه يحتاج إلى واسطة في العروض، لأن الذات ليست إلا الذاتيات. يعني أنت عندما تقول الإنسان إنسان، الإنسان من حيث وجوده إنسان، الإنسان المقيد بالوجود إنسان، لا، الإنسان إنسان في النظم الماهوي في ذاته، مع غض النظر عن وجوده وعدمه. جيد، فقالوا لا يمكن القبول بهذا الأمر، ولم يتفوه به أحد. وسنأتي على إشكالات بعضهم كالشيخ الفياضي الذي قال أول كلام المصنف، قال المصنف هنا في هذين الحملين، في هذين الحملين يعني في حمل الذاتيات على الذات وفي حمل اللوازم الذاتية على الذات، لا يريد المعنى الاصطلاحي للحيثية التقييدية، هذا خروج عن الاصطلاح، لأن الحيثية التقييدية تجعل الموضوع مركبا من القيد والمقيد، هذه الحيثية التقييدية، يعني يصبح موضوع حمل الناطق على الإنسان هو الإنسان والوجود، يعني الوجود الإنساني مركب من الوجود والإنسان، بينما في حمل الذات على الذات لا. حتى أنت أيها العلامة الطبطبائي في المرحلة الخامسة، الفصل الأول من المرحلة الخامسة، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لو قطعنا النظر عن وجودها، المعنى ليست إلا هي، ماذا نعني أنها ليست إلا هي؟ يعني الماهية هي ذاتيات الماهية فقط، هذا معنى هي. الإنسان يعني حيوان ناطق. الآن تقول الإنسان بقيد الوجود حيوان ناطق، لا، هو في نفسه، هو ذاته حيوان ناطق. مضافا حمل أولي، هناك يصبح هناك خلط بين الحمل الشائع الصناعي والحمل الذات الأول، يعني أنت إذا أخذت الوجود قيدا فإذا تتكلم عن الاتحاد في الوجود، يعني الإنسان الموجود حيوان ناطق، نحن نتكلم هذا حمل أولي، الإنسان إنسان حمل أولي، الإنسان حيوان ناطق حمل أولي، فإذا لا يمكن أخذ الوجود قيدا. فأشكل الشيخ الفياضي وغيره طبعا، وقالوا لا، هنا الحيثية التقييدية لا يراد بها المعنى الاصطلاحي، يراد بها معنى خاص عند العلامة استعمله هنا، والمراد من الحيثية التقييدية بالاصطلاح الخاص هو معنى الظرفية. الظرف ماذا يقصد؟ طبعا سنبين مقصوده أكثر في النقطة الثالثة عندما نناقشه. قال لا، في النهاية الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني الإنسان من حيث هو ليس إلا الحيوان الناطق، صحيح هو الأمر كذلك، ولكن الماهية حتما هي إما في إما في الذهن أو في الخارج، يعني حتى تنظر، حتى تشير إشارة عقلية، حتى تكون قضية حملية، تقول الإنسان حيوان ناطق، لابد أن تحضر الإنسان في ذهنك. فبالنهاية للإنسان ظرف تحقق، وإن كان الظرف خارجا عن المظروف في الحكم، يعني أنت عندما تقول الإنسان ناطق تحكم على الإنسان، وإن كان هذا الإنسان في ظرف الذهن، ولكن ظرفية الذهن ليس لها مدخلية في الحكم على ذات الإنسان. فقال نعم، حتما للإنسان ثبوت إما في الذهن إما في الخارج، ولكن عندما تحكم عليه بأنه ناطق لا تحكم عليه بقيد أنه في الخارج، لا، الإنسان الذي لا يخلو منه ظرف من الظروف في الذهن أو في الخارج ناطق حيوان، ولكن لا مدخلية في حكمك على الإنسان بأنه ناطق لكونه في الخارج، لا، لا مدخلية لحكمك على الأربعة بأنها زوج في كونها في الخارج أو في الذهن أو في الخيال أو على اللوح، لا، الأربعة أنت تقول الأربعة زوج، هذا حكم في النهاية، الأربعة إما على اللوح إما على الورقة إما في ذهني إما في الخارج إما في ظرف من الظروف، ولكن أنا عندما أحكم على الأربعة أنها زوج لا ألحظها في الخارج، ألحظ أربعيتها. فيقول شيخ الفياضي نعم، حيثية تقييدية يعني أن الماهية لا تخلو من كونها في ظرف من الظروف، جيد، ولكن الحكم عليها لا بتقيدها بهذا الظرف، لا، الظرف خارج والمظروف هو المحكوم عليه. هكذا فسر الشيخ الفياضي كلام العلامة الطبطبائي، وتابعه جملة يعني تقريبا أغلب الشراح تبعوه على هذه المسألة، طبعا وأتى بشواهد من كلام العلامة، ونحن سنبين كلامه أكثر مرة ثانية ونناقش كلامه في النقطة الثالثة، وهي كيف فسروا كلام العلامة وما يعني وجه الإشكال في كلامهم. أنا أريد أن أنتصر للعلامة الطباطبائي، يعني أريد أن أذكر وجها للعلامة الطباطبائي، وهذا الوجه مستند، يعني أذكر هذا الوجه لكلام العلامة مستندا لك على كلامه بدون أي تأويل، بدون يعني أصلا تفسير الحيثية التقييدية بأنها اصطلاح خاص ينافي السياق، لأن الحيثية التقييدية في حمل العرضية على الماهية من حيث هي موجودة لم يكن باصطلاح خاص، يعني في سنخ القضايا الأخرى كحمل البرودة على الماء، هذا لم يكن اصطلاح خاص للحيثية التقييدية. عندما قلت البرودة تحمل على الماء بحيثية تقييدية، يعني الماء وجود الماء بارد، هذا لم يكن استعمالا خاصا للحيثية التقييدية. فإذا لا ينبغي أن يكون استعمالا خاصا للحيثية التقييدية بقرينة وحدة السياق، إلا أن تقول العلامة خلط ولم ينتبه، هذه تصبح يعني خروج عن محل المحاكمة المتن. على أي حال، ما نريد أن نبينه في الدليل على مدعى المصنف دقيق إخوان الأعزاء، وأنا لم أجده في الشروح، ولذلك يعني يعتمد على تأملاتكم وملاحظاتكم. الماهية تارة ننظر إليها بالاستقلال، وإذا نظرنا وأخذنا الماهية بالاستقلال نكون قد أخذناها في ظرف العروض، يعني في ظرف تشكيل القضية. أن تقول الماهية يعني ماهية الإنسان بما هي ماهية تامة مستقلة. تارة أخرى، هنا النقطة المهمة، تارة أخرى لا نأخذ الماهية من حيث هي مستقلة في التصور والعروض، عروض في الذهن حتى وفي الحكم، بل نأخذ الماهية على أنها حيثية لموجود في الخارج. لاحظ، نحن عندما حررنا محل النزاع حتى العلامة الطباطبائي في الصفحة السابقة ماذا قال؟ لاحظ، وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة. عن أي شيء يتكلم؟ واقعية في الخارج، صحيح؟ وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة، كانت إحدى هاتين الحيثيتين أعني الماهية والوجود بحذاء ما لها من الواقعي والآخر. عند تحريره لمحل النزاع هكذا انطلق العلامة، انطلق أنه يوجد شيء في الخارج موجود، هذا الموجود فيه حيثية الماهية وحيثية طرد العدم والوجود. قال إحدى هاتين الحيثيتين أصيلة والحيثية الثانية اعتبارية منتزعة من الأصيل. يعني الماهية التي يطلق عليها العلامة اسم حيثية الماهية ليست هي الماهية الطبيعية التي تأخذها في ذهنك أو لا بشرط هكذا، بل أي ماهية التي هي حيثية لواقعية. أنت تارة تنظر إلى ماهية الإنسان تقول ماهية الإنسان بقطع النظر عن كونه حيثية ماهوية، تارة تنظر إلى الإنسان لا أنه ماهية بل أنه ماذا؟ حيثية ماهوية. متى يكون حيثية ماهوية؟ في الخارج، ولكن لا تأخذه بشرط كونه موجودا، لأنه هو حيثية ويوجد في قباله حيثية أخرى هي الوجود. يعني تقول هذا فيه حيثية القلمية وحيثية الوجود، فحيثية الماهية غير الماهية، الماهية التي تأخذها كطبيعة ماهوية تأخذها في ذهنك في موضوع القضية الحملية. يعني أنت الآن تنظر إلى القلم تقول هذا القلم فيه حيثية ماهية وفيه حيثية وجود، كلاهما متحدان في الخارج، صحيح؟ ثم بتحليلك بعقلك التحليلي تقول أنا أحلل حيثية الماهية فأنظر إليها بالاستقلال، وأحلل حيثية الوجود فأنظر إليه بالاستقلال. جيد؟ هذا استقلال في النظر، ولكن في الخارج حيثية الماهية وحيثية الوجود هما في واقعية واحدة. جيد؟ نأتي إلى النظر الاستقلالي إلى الماهية. نقول النظر الاستقلالي للماهية يعني تأخذ الماهية بما هي هي، ولا تنظر ولا تلحظ موجوديتها، ولا تلحظها، التفت التعبير الدقيق، ولا تلحظها كحيثية، بل تلحظها بما هي. واضح الفرق إخوان الأعزاء؟ إذا لاحظتها بما هي، لم تلاحظها كحيثية، لحيثية لغيرها يعني، لاحظتها بما هي، هنا يأتي الحمل الأول. الإنسان ناطق، الإنسان حيوان، الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق. وفي هذا اللحاظ لا ينطق عاقل بحاجة المحمول إلى حيثية تقييدية، ولا حتى العلامة، لأن أصلاً الإنسان هو الحيوان الناطق. كيف تقول حمل الحيوان الناطق عليه يحتاج إلى واسطة؟ يصبح حمل الذات على الذات يحتاج إلى واسطة. لكن بأي لحاظ؟ أخذ الماهية على نحو الاستقلال اللحاظي. تارة أخرى لا تأخذ الماهية على نحو الاستقلال اللحاظي، بل تأخذ الماهية على نحو كونها حيثية لغيرها، حيثية لواقعية. جيد؟ يعني تقول هذه الواقعية، هكذا تبدأ بالكلام، هذه الواقعية لها حيثية أنها إنسان، لها حيثية أنها طاردة للعدم. أتكلم الآن عن حيثية كونها إنسان. يقول علامة طباطبائي: حمل الإنسان هذا الذي هو حيثية، أصلاً ما ذاته هي عرضية بعرض الوجود. واضح ماذا أقول؟ ذاته الماهية من جهة كونها حيثية، ما معنى اعتبارية الماهية؟ أنها تحصلت بالعرض. يعني ماذا يعني تحصلت؟ يعني ذاتها بالعرض. فإذا كانت ذاتها بالعرض فذاتياتها بالعرض. فهو لا يتكلم، التفت، فهو لا يتكلم عن طبيعة الإنسان الحيوان الناطق المنظور إليه كطبيعة، بل يتكلم، لاحظ شيخ حسين، بل يتكلم عن هذه الحيوانية الناطقية، لا طبيعة الحيوانية الناطقية. هذه الحيوانية الناطقية ثبتت لهذا الإنسان بوضع عرض الوجود، لأن الأصيل، لأن الحيوانية هي حيثية اعتبارية، والناطقية حيثية اعتبارية، والإنسانية حيثية اعتبارية. يعني أنت هكذا تقول هذه الواقعية إنسان، هذه الواقعية حيوان، هذه الواقعية ناطق. فثبوت الحيوانية للإنسان هذان الأمران كلاهما حيثية انتزاعية لمتن الواقع. واضح؟ فبالتالي ثبوت الذاتيات للذات، أنت عندما تقول أثبتت الحيوانية للإنسان، الآن عدل هذا المنظار، أي حيوانية أثبتها للإنسان؟ طبيعة الإنسان والحيوانية لطبيعي الإنسان، أم حيثية الإنسانية في هذه الواقعية ثبتت لها الحيوانية بعرض الوجود؟ يعني أنت تقول هذه الواقعية إنسان بالعرض، هذه الواقعية حيوان بالعرض، الحيوانية ثبتت للإنسانية، كلاهما حيثيتان منتزعتان من الوجود. واضح؟
عندنا ماهيتان، صح؟
أحسن.
ما يقع في جواب ما هو
طبيعة،
وعندنا ما هو حد الواقعية
حيثية. لاحظ تعبير العلامة، لاحظ تعبير العلامة في الفرع الأول، يقول العلامة: أولاً أن كل ما يحمل على حيثية الماهية، لم يقل كل ما يحمل على الماهية. أحسنت، لم أجد أحد من الشروحات والتعليقات التفت إلى هذه الكلمة، إلى هذه الكلمة، لم يقل على الماهية، لم يقل كل ما يحمل على الماهية، قال كل ما يحمل على حيثية الماهية، يعني على الماهية من حيث هي حيثية، لا من حيث هي طبيعة. ناظر إلى يقول هذا المتن بكل بساطة، يقول علامة طباطبائي: أثبتنا أصالة الوجود، أن هذا وجود، حيثيته أنه إنسان، وحيثية حيثيته أنه حيوان. يعني الحيوانية صارت إلى الإنسانية بالاعتبار، لأن المتن ليس إلا الوجود، واضح؟ فبالتالي كلام العلامة جدا صحيح، لا يتكلم عن طبيعة المهية. ثم يقول العلامة: نعم، كل ما يحمل على حيثية الماهية، يعني هذه الواقعية لها حيوانيتها الخاصة، ناطقيتها الخاصة، إنسانيتها الخاصة، هذه كلها بعرض الوجود. كل ما يحمل على حيثية الماهية هو بالعرض بناء على أصالة الوجود، صحيح. ثم يقول العلامة: ولكن هذا لا ينافي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. لماذا؟ لأنه اعتباران للماهية، تارة تأخذها كطبيعة، تارة تأخذها أي شيء كحيث. لاحظ ماذا يقول علامة طباطبائي في أصول الفلسفة، في أصول الفلسفة. أنا أتهد المتن الفارسي، أنا ترجمت المتن الفارسي. يقول في أصول الفلسفة في المجلد الثالث صفحة 55 بالمتن الفارسي، يقول: من جهة أخرى، إن كل الماهيات وأحكام الماهيات وآثار الماهيات متحققة بالوجود، لأن الماهية تتحقق ما هويتها بالوجود. ماذا يعني تتحقق ما هويتها؟ يعني ذاته، واضح؟ وإلا لكانت لا شيء، باطلة الذات، لأنها حيثية اعتبارية بالمعنى الذي تقدم. لاحظ تعبيره: لأن الماهية تتحقق ماهيتها بالوجود. بالفارسي يقول: زيران ماهيات بواسطه وجودها من ماهيات شده، يعني تصبح ماهية بالوجود، تصبح حيوان ناطق بالوجود. أي ماهية؟ لا يتكلم عن الطبيعة، الطبيعة التي تنظر إليها لا بشرط، لا، يتكلم عن حيوانية هذا، حيوانية هذا، ناطقية هذا، حيوانية هذا حتما بعرض الوجود، إنسانية هذا حتما بعرض الوجود، حمل حيوانية هذا على إنسانية هذا بعرض الوجود، يعني كلها حيثيات متن الواقع، واضح؟ هذا كلام العلامة. طبعا العلامة يقول الطبيعة الماهية كطبيعة، كلام الشيخ الفياضي صحيح إذا نظرت إلى الماهية كطبيعة، يعني يصبح الوجود ظرف، صحيح. ولكن أنا لا أتكلم عن الماهية كطبيعة، أتكلم عن الماهية كحيثية واقعية، واضح؟ والكلام هو الكلام في اللوازم، يعني الأربعة زوج، ما الزوجية؟ نتكلم عن زوجية هذه الأربعة، لا زوجية الأربعة الطبيعة. ولذلك العلامة الطباطبائي نعم في كلام آخر له يقول في ظرف الوجود، يتكلم عن الطبيعة لا بأس. فلا يمكن لشيخ الفياضي أن يأتي بكلام آخر للعلامة يقول في ظرف الوجود يفسر هذا الكلام، لا، هذان كلامان لا يحمل أحدهما على الآخر. واستعمال العلامة الطباطبائي للحيثية التقييدية في محله، واضح صارت الفكرة؟ هذه هي الفكرة، هذه هي الفكرة. نأتي إلى المتن. طبعا أنا طبقت على كل القضايا. قال المصنف يتفرع، أو حتى وجه إخواننا أعزاء، يعني بما بينا يظهر وجه تفرع هذا الفرع على أصالة الوجود، وإلا بناء على الظرفية التي فسرت لا يظهر التفريع. يعني إذا فسرنا الحيثية التقييدية بالظرفية كما ذكر شيخ الفياضي، خب هذا لا يعتمد على كوننا قائمين بأصالة الوجود أو بأصالة الماهية، يعني لا، ليس فرعا لأصالة الوجود، بينما بالنحو الذي بيّنته يعتبر فرع، نعم. ويتفرع، يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أولا أن كل ما يحمل على حيثية الماهية، يعني الماهية مأخوذة كحيثية، ارجع إلى تحليل محل النزاع تجد حيثية الماهية، لم يقل على الماهية، فإنما هو بالوجود، وأن لم يقل مع الوجود، لأن الظرفية يعبر عنها مع الوجود، وأن الوجود حيثية تقييدية في كل حمل ما هوي. الدليل قال لما أن الماهية في نفسها باطلة هالكة لا تملك شيئا. هذا دليله لماذا؟ يعني دليله اعتبارية الوجود، هذا فرع. والعلامة الطبطبائي في أصل الأصول الفلسفة والمذهب الواقعي نفس الكلام يقول، يقول أن الحكم والأثر يصبح بالذات للوجود، وإلا كانت الماهية لا شيء وباطلة الذات. يعني الحيثية الماهوية ليست متنا، الحيثية الماهوية هي انتزاع من المتن، الأثر أولا وبالذات للمتن. الحيوانية يعني الحيوانية هي حيوانية الوجود، ولاحظت الناطقية ناطقية الوجود، والإنسانية إنسانية الوجود. فإذا قلت الإنسان ناطق فللوجود، وإلا الماهية هي حيثية اعتبارية. فقال فثبوت ذاتها وذاتياتها لذاتها بواسطة الوجود. يعني الإنسان هو إنسانية هذه الحيثية التي هي طرد العدم، والحيوانية حيوانية هذا الطرد العدم. فإذا قلت الحيوان إنسان أو الإنسان حيوان، هذا كله حيثيات لمتن واحد اسمه الواقع. واضح؟ هنا يعود ويقول فالماهية، لم يقل فحيثية الماهية. يعني فالماهية يعني الطبيعة، لا بأس الطبيعة نعم من حيث هي ليست إلا هي ذاتها وذاتياتها. فالماهية وإن كانت إذا اعتبرها العقل، يعني لم ينظر إليها كحيثية للخارج، نظر إليها بالاستقلال كطبيعة من حيث هي، لم تكن إلا هي. هذه لم تكن إلا هي، لم تكن إلا ذاتياتها، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر، ليست إلا يعني الإنسان. يعني يقول لك حيثية الإنسانية يحمل عليها الناطق بالوجود، حيثية الإنسانية. ثم يقول هذا وإن كان الإنسان ليس إلا الحيوان الناطق كطبيعة، لكن باعتبار استقلالي للعقل، لكن ارتفاع الوجود عنها بهذا الاعتبار، يعني قولك لا موجودة ومعناه أن الوجود غير مأخوذ في حدها، يعني نظرت إليها نظرا استقلاليا لم تأخذها كحيثية. وهذا واضح، نحن نقول الإنسان من حيث هو ليس إلا الحيوان الناطق، لم يؤخذ الوجود في حده، هذا نظر لطبيعة الإنسان. لكن هناك نظر آخر، هو نظر للإنسان كحيثية لواقعه، لا ينافي حمله عليها خارجا عن حدها عارضا لها. يعني أنت عندما تقول الإنسان بقيد الوجود ناطق، هذا لا ينافي أن طبيعة الإنسان لا يؤخذ فيها الوجود، لأنك تنظر إلى طبيعة الإنسان بما هي طبيعة حيوان ناطق. لكن هذا الإنسان إذا أراد أن يكون حيفية كان الوجود عارضا عليه خارجا عن حده. لماذا الحد؟ الحد لا يكون للحيفية الماهوية، حد يكون إذا نظرت إلى الماهية كطبيعة عارضا له. فلها ثبوت ما كيفما فرضت، فلها ثبوت ما كيفما فرضت. يعني هذه الماهية إذا أرادت أن تحضر في الخارج بذاتها وذاتياتها لا تكون إلا لثبوت لواقعية لحقيقة. واضح؟ هذا بيان علامة بالنسبة إلى الذاتيات. ثم يأتي بيانه بالنسبة إلى أي شيء، إلى لوازم الذاتيات، وهو نفس الكلام نفس الكلام، لأن اللوازم الذاتية التي تعرض الماهية من حيث هي والذاتيات من باب واحد، لأن الذاتي هو ذاتي للماهية من حيث هي، ولازم الماهية هو لازم للماهية من حيث هي، فالإشكال فيه واحد. يعني أنت تقول الأربعة، يعني هذه الواقعية لها حيثية أنها أربعة لمكان أصالة الوجود، ولها حيثية أنها زوج، فتقول الأربعة زوج كله حيثية للمتن الواقع، يعني عرضي في يعني حيثية تقييدية في حيثية تقييدية. يأتي إن شاء الله بيان هذا المتن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.